إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي دروس ماضية في غير هذا المقام ذكرنا عما يتعلق بنعمة الاستقامة على هذا الدين، وأنها من أعظم النعم التي يمنها الله على العباد، وبينا أن هذه النعمة أي الاستقامة وإن كانت منقبة محمدة لصاحبها، لكن هي نعمة قابلة للسلب وللوضع إذا أراد ربنا ذلك، ومتى ما فعل العبد الأسباب الداعي لذلك. وقد ذكر ربنا في كتابه ونبينا في سنته، ومن تأمل أيضا في واقع الناس يرى مصداق ذلك. كم من أناس كانوا على إسلام، كانوا على إيمان وهدى، كانوا على خير، كانوا على ثبات وعلى استقامة، لكنها من هي الأيام ثم انقلبوا على وجوههم وانتكسوا على أعقابهم، فأصبحوا ممن أضلهم الله على علم وعلى غير علم. الانحراف عباد الله أمر لابد أن يكون بين ماذا؟ بين أعيننا، فما منا من أحد إلا هو معرض لأن ينتكس عن هذا الخير وينقلب عن هذا الأمر. ولهذا فقد ذكرنا في الدروس الماضية أنه ينبغي العبد أنه يخشى على نفسه من أن تسلب منه هذه النعمة. فإذا كان الأنبياء وهم من هم في وجاهتهم وفي أعمالهم وعبادتهم عند ربهم، ومع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم أن تسلب منهم هذه النعمة، فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الدعاء بالثبات كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، فنحن من باب أولى وأولى. وبينا أن هذا الانحراف وأن الضلال عن هذا الخير ما يكون إلا عن أسباب، أسباب يتعاطاها العبد ويقرب إليها، فإذا بهذا السبب يجره إلى الضلال والانحراف والانتكاسة عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا المنهج القويم. ومن هذه الأسباب، والأسباب كثر، ولا يعني أدعي في هذا المقام أني سأستطيع أن ألم بالأسباب، إلا فهي كثيرة وهي موجودة مذكورة في كتاب الله جل وعلا، وكذلك ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد نبه العلماء عليها. وقلنا ومعرفة هذا الباب من أعظم أمور الدين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ينبغي الشخص أن يعرف ما هي سبل الضلالة، ليس من باب المعلومات العامة أو باب الثقافة أم باب الترفيه، لا، بل من باب الديانة تتعلم على أبواب الضلالة حتى تخشاها. سألت عن الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعلم أو من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان ينبغي التعرف على أبواب الضلالة وعلى أسباب الانحراف حتى تكون على حذر منها وتكون عن وقاية منها. فمن هذه الأسباب، وليس هذا المقام مقام ترتيب الأولوية لكن بما يسر له المقام، من أسباب الضلال والتي نرى أنها من الأسباب المهمة التي جعلت الناس يتكالبون على التساقط عن هذا الدين، الاغترار بالكثرة، الاغترار بالكثرة. وهذا داء عضال وهو مدخل شيطاني، بعض الناس وإن كانوا من أهل الإسلام وإن كانوا على خير وعلى استقامة، لكن متى ما طرقوا هذا الباب واستحكم هذا الباب في نفوسهم وقلوبهم فحينها لا تنتظر من هؤلاء إلا الضلال والهلاك، الاغترار بالكثرة. ترى بعض الناس يجعل دينه عن كثرة، أين الكثرة هو معها دون النظر على ماذا تقوم هذه الكثرة، على حق على باطل على دليل على سبيل على صراط، بغض النظر عن هذه الكثرة دينه وديدنه أنه يبحث أين الكثرة فأنا معي. وهذا الذي نراه في كثير من المنحرفين، بعض الناس حينما تسأله عن حاله الذي هو فيها من اضطراب أو من انحراف، لماذا يا عبد الله ما ترجع إلى دين الله عز وجل وتنصحه بالاستقامة على هذا الدين، أول شبهة يأتي بك: يا عبد الله أنا مع الناس، أنا مع الناس، هل بالله عليك ربك يحاسب هؤلاء كلهم مليونين أو خمسة ملايين أو عشرات الملايين من المسلمين على هذا السلوك، هؤلاء كلهم سيعذبون؟ صعب. فيجعل الكثرة هي الحجة وهي الدليل الذي به يسير المؤمن في هذه الدنيا. واعلموا عباد الله أن هذا الأمر هو الذي كان على الكفار، الكفار ما انقلبوا على وجوههم وما استمروا على كفرهم إلا لما استوطنت هذه الشبهة في قلوبهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا كان الكافر يقول نحن على كثرة في القبائل في الأقوام، على كثرة في الأموال، فهل سنعذب؟ ما نعذب. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وكان الكفار يصدهم عن التمسك بهذا الدين أي بشريعة الله عز وجل أنهم كانوا ينظرون إلى أتباع الأنبياء على أنهم قلة وعلى أنهم ذلة، ينظرون من معك يا نبي، فينظرون فإذا هم الموالي أو هم العبيد أو هم من أدنى الناس في المجتمع ومن أقلهم، فيقول كافر انظروا هؤلاء أتباع رسل ليس هذا بدين. لماذا؟ لأن دينه قام على الكثرة. واعلموا عباد الله أن من تأمل في كتاب الله جل وعلا يعلم أن الله من حكمته جعل أن الكثرة تكون لأهل الباطل، الكثرة تكون لأهل الباطل. قال ربنا جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ربنا جل وعلا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال سبحانه فحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقال سبحانه وقليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. آيات كثيرة فيها أن لفظ الكثرة في الذين قد انحرفوا عن الصراط المستقيم، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يسمعون، أكثرهم لا يؤمنون. الكثرة جعلها ربنا جل وعلا في أهل الضلال وأهل الانحراف. وهكذا جاء في السنة ما يدل على ذلك، فقد جاء في الأحاديث الصحاح في الحديث الافتراق قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تخيل يا عبد الله هذه الجيوش وتخيل هذه المعسكرات من الفرق الضالة، 73 فرقة أين مؤداها؟ كلها في النار. 72 فرقة حقت عليها كلمة العذاب فأصبحت من أهل النار، إلا من؟ إلا فرقة واحدة. فأين الكثرة؟ الكثرة قد وقعوا في غضب الله وفي سخط الله عز وجل. وكذلك ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام مبينا قلة هذه الأمة وأن هذه الأمة المحمدية في يوم القيامة حالها أو وزنها عند الأمم في يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. تخيل ثور، ومن يتخيل حجم هذا الحيوان الضخم وبما فيه من الشعر والوبر ومن الشعر، هذا الشعر تخيل شعر أسود وتخيل هناك شعر بيضاء، هذه الشعر البيضاء في هذا الجسم الضخم هي عبارة عن أمة محمد بين سائر الأمم، ضاعت الأمة كلها في هذا الخضم من ماذا؟ من الشعر أو من الشعور السوداء. فشان عباد الله علينا أن نعلم أن ربنا جل وعلا جعل الكثرة في من؟ في أهل الضلال والانحراف. فلا تستدل يا عبد الله على دينك على هذا المقياس الباطل. أنا مع الكثرة، أنا مع الجماعات، أنا مع من علموا بماذا؟ بالجماهير الغفيرة والوفيرة، فهذا باب ضلال. ولهذا فإن من شأن الصالحين أنهم كانوا من أقل الناس، وما كان في دين الله، وما كانت القلة عار أو شنار في دين الله. لكن يا عبد الله، وهذا خطأ يقع فيه هؤلاء حينما ظنوا أن العزة والشرف والقرب من الله يتكون مع الكثرة، ورأوا أن القلة هي عار، هي شنار، هي مذلة، وهذا خطأ. بل إن الأنبياء وأتباع الأنبياء كانوا من أقل الناس. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أين أصحاب الكثرة من هذا الحديث؟ نبي من أنبياء الله، ليس بداعية، نبي عندهم من الله ما عنده من الوجاهة، أعطاه الله وأيده بالكرامات بالمعجزات بالآيات البينات، ومع ذلك يأتي هذا النبي عند ربي جل وعلا من أتباعه هؤلاء، يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما عنده أحد. هل هذا عيب؟ هل هذا خزي عند الله جل وعلا؟ ليس بعيب وليس بعار ولا شنار، لأن النبي ما عليه إلا البلاغ، يبلغ دين الله جل وعلا لكي يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن آمن واتبع فلهم الفوز والجنان خلد، ومن هذا تنكب عن دين الأنبياء فعليه سخط الله جل وعلا. فشاف عباد الله هكذا كان حال الأنبياء، كانوا على قلة. وما كان يوم الأيام أن الأنبياء يقولون: أين الكثرة؟ أين الجماهير؟ ما تربى الأنبياء على هذا الأمر، تربوا على نصب دين الله جل وعلا، وإن كانوا قام بذلك أقل الناس. ولهذا جاء في مسلم من حديث عمرو بن عبسة، لما كان عمرو كافر ولما كان مشرك، ذهب وسأل عن نبينا عليه الصلاة والسلام حتى لاقاه. فلما جلس عند رسول الله أراد أن يسأل ويستفسر عمرو عن هذا الدين، قال: من أنت؟ فقال له نبينا: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: بعثني الله لكسر الأصنام وليعبد الله ويعبد الله وحده. ثم قال عمرو: ومن معك على هذا الدين؟ يعني يا محمد جئت بأمر عظيم، يعني أهداف وأشياء ضخمة، من معك على هذا الدين؟ قاله نبينا: معي عبد وحر، معي عبد وحر، هؤلاء معي. ما قام نبينا يعني وطأطأ برأسه أو قال: يا عمرو لازلنا في بداية الدعوة وما في أحد أتباعي الآن، أمر عادي. قال: معي على هذا الدين عبد وحر، تريد معي على هذا الأمر؟ كان بها. ما تريد؟ ما كما لا أكلف عليك. وهذا أصل عبد الله. فالداعية والسنة والجماعة حينما يدعون الناس ما يطرحون في أعينهم الكثرة، لا بارك الله في الكثرة إذا كانت على ضلال أو كانت على باطل، وإنما دين الله جل وعلا يقوم على الحق، على التمسك بهذا الصراط. وهذا الذي ينبغي أن نعلم الناس إياه، لا أن نعلق الناس بالكثرة. يا أيها الناس أقدموا علينا، اقدموا على هذه الدعوة. لماذا؟ لأننا عندنا كذا وكذا من الكثرة، كحال بعض الجماعات. بعض الجماعات جعلت هذه الكثرة مقياس للنجاح والفلاح، يقول: انظروا يا أيها الناس، انظروا إلى جماعتنا، قد حوينا على مئات الملايين، عندنا في هذه الجماعة مئات الأعضاء بماذا؟ بالكروت الحزبية، عندنا في هذه الجماعة تمتلئ بين المساجد وتمتلئ بين المسارح ويمتلئ بين الشوارع إذا خرجنا بالمظاهرات، هذا الذي عندنا. أما جماعة فلان وتلك الجماعة ما عبارة عن شرذمة، عبارة عن قلة، ما عندهم شيء. ولهذا تنطوي هذه الشبهة على السذج من الناس. بعض الناس إذا استقام على دين الله وأراد يتمسك بالحق، ما الذي ينظر؟ ينظر على الذي تربى عليه، ينظر إلى الكثرة. أين الجماعة التي فيها الكثرة؟ جماعة عندهم أموال، عندهم سيارات، عندهم الجماهير الغفيرة، يبحث. فإذا علم تلك الجماعة هي جماهير، ذهب وانتسب إليها ولا يبالي بأهل الحق بحجة أنهم من أقل الناس. فعباد الله اعلموا أن هذا باب من أبواب الضلال، أن تجعل دين الله إنما يتعلق بالكثرة فهذا باب من أبواب الضلال. وكم سمعنا من أحوال جماعات ومن أحوال أناس كان هذا حالهم فانتكسوا عن الصراط المستقيم. سمعنا بالأمس عن تلكم الجماعات التي تفتخر بماذا؟ بالمسيرة المليونية، مسيرة خرجت بها إحدى الجماعات إلى الشوارع وبلغ عدد المتظاهرين معه في هذه الحملة بمليون رجل، وافتخروا وطنبوا وطبلوا، قال انظروا هذه قوتنا وهذه عزتنا هذه الكثرة. ثم بعد ذلك ما إلى أيام حتى تفلت هؤلاء عن هؤلاء. لماذا؟ لأنهم طرقوا باب من أبواب الضلال، الاعتماد والاغترار بالكثرة عباد الله باب للضلال. فإياك يا عبد الله أنك تقول أنا مع الكثرة أو أنا تقول مع الناس، انتبه، فهذا مزق شيطاني، بل قل أنا مع الحق. ولهذا كان السلف يقولون الجماعة ما وافق الحق، ليست الجماعة ما كانت أكثر عدد. ما هذا مفهوم السلف رحمهم الله تعالى؟ بل مفهوم السلف أن الجماعة ما وافق الحق، ولو كنت وحدك أنت جماعة، أنت أمة إذا كنت مستمسك بدين الله جل وعلا. وليس هذا المقام في ذكر الأخطاء في هذا الباب، فإن هذا مقام عظيم. واحذر، وهذا يقال تنبيه وتنبيه وتحذير من هذا المنزلق. بل اسمع عباد الله إلى هذا الحديث العظيم، وهو حديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر فيما ذكر لأصحابه عن نبي من أنبياء الله أعطاه الله جل وعلا كثرة في قومه، أي أن أتباعه قد بلغوا مبلغا في الكثرة. فخرج ذات يوم هذا النبي على قومه وهم على هذه الأعداد الكثيرة، فأعجب بكثرة قومه، أعجب بكثرة قومه، فأنزل ربنا جل وعلا على هذا النبي. ما الذي أنزل عليه؟ قال أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما القتل وإما الموت وإما الجوع، ابتلاء من الله جل وعلا، بل قل عقوبة. ربنا جل وعلا لما علم أن هذا النبي أعجب بكثرة قومه وهم النبي من أنبياء الله، فقال اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أن يموتوا مباشرة، أو القتل أن يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستأصل شفاءتهم، أو الجوع ينزل عليهم مجاعة ثم يتهالكون على هذا الحال. فذهب هذا النبي وأخبر قومه بالذي أوحى ربنا إليه، فما الذي تختارون؟ فقال أنت نبينا اختر، رضينا بحكمك. فقال يا رب أما القتل فلا طاقة لأمتي به، وأما الجوع فلا طاقة لأمتي به، وأما الموت فبلى. قال الراوي فمات من قريته ومن قومه في يوم واحد 70,000، مات في يوم واحد 70,000. انظر عباد الله إن هذا ما ينبغي، أن الرجل يقع في قلب الغرور أو الإعجاب بقومه أو بأتباعه، وهذا الذي يقع فيه الكثير من الناس، أن يقتروا على الضلالة وعن انحراف بكثرة من معهم. ولهذا كان من عبارات السلف أنهم يقولون لا تغتر، لا تغتر بماذا؟ بطرق الغواية، ولكن قال بكثرة الهالكين، ولا ماذا؟ ولا تحزن من طرق الهداية ماذا؟ لقلة السالكين. وإنما الرجل يوطن نفسه على هذه الدنيا أن أهل الحق هم من أقل الناس وهم من أذل الناس، وأن هذا من حكمة الله جل وعلا، فليكن هذا أمره وهذا ديدنه، ولا يكون حالك كحال العوام والدهماء وأهل البدع ممن يبحثون عن الكثرة، فإن الاعتماد والاقترار على الكثرة باب من أبواب الضلال وباب من أبواب الانحراف، وأن الرجل إنما يعود نفسه على ماذا؟ على الحق وعلى اتباع الحق. ورحم الله شيخنا الألباني رحمة واسعة، ويذكر في هذا المقام أنه مرة لما جلس مع قائد من قادات إحدى الجماعات، وهي جبهة الإنقاذ الإسلامية، جبهة الإنقاذ الإسلامية، وتعلمون كيف تلكم الجبهة بلغت من الأتباع الشيء الكثير، بل الشيء المذهل، الملايين، ليست مئات ألوف بل بالملايين كانوا مع هذه الجماعة بالروح وبالدم. فلما جلسوا مع الشيخ الألباني، هذا الشيخ السلفي الفطن الحصيف النجيب، فقالوا يا شيخ، يا شيخ، دولة الإسلام ستقوم، نريد الانتخابات. فقال لهم الشيخ رحمه الله تعالى، قال كم معكم أو كم منكم؟ قالوا يا شيخ نحن بالملايين، ظنوا أن نجاح الدعوة والفلاح يكون بالكثرة دون النظر إلى هذا الدين، قالوا نحن بالملايين. فقال لهم الشيخ، هل كل هؤلاء يعتقدون أن الله مستوي على عرشه؟ فقالوا لا. فقال أنتم تعيشون في هيام، أنتم تعيشون في هيام، أي في خيال. أم هذه الفطنة، الشيخ الألباني ما بال بالكثرة الملايين، نظر رجع هؤلاء إلى دين الله على المعتقد الصحيح. قال هل كل هؤلاء يعتقدون أن الله مستوى على عرشه؟ قالوا لا، فيهم من المبتدعة، فيهم من المخذولين، فيهم من العوام الدهماء. قالوا لا. قال فأنتم تعيشون في هيام، أي كيف ينصر دين الله على هؤلاء الغثاء؟ ما ينصر دين الله على الكثرة، وإنما على التمسك بالحق. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.